إذا جفت الجلسة وصارت فرصة أن تكون محكمة. إذا أنا أردت أن أربي أولادي فلا بد أن يرتبطوا بغيرهم. طيب من غيرهم اليوم؟ الشخص الذي يحبه الجميع ويتقبله الجميع، هذا الإنسان ترى عليه واجب أكبر من واجب أسرته الصغيرة. فالانتماء مهم جدا جدا. يعني إيش الرد؟ يعني رد مبكي، يعني كيف، يعني كيف يشعرك؟ يعني أنت اخترتني كذا، أنت اخترتني. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أهلا ويا سهلا بكل من يسمع أو يشاهد هذا البودكاست سواليف سرية اللي أصحبكم فيه. أنا خالد العتيبي، أسولف وأدردش مع ناس أصحاب تجارب وخبرة ميدانية ومعلومات ثرية في كل ما يتعلق بأهم جانب في حياتنا، حياتنا الأسرية. والهدف دائما من هذا البودكاست أنه تكون بيوتنا عبارة عن جنة ننعم فيها ونسعد مع أهلنا وأحبابنا وصولا إلى مرضات الله بحوله سبحانه وتعالى. إحنا اليوم بنسولف سواليف مختلفة، سواليف خاصة، والمكان كذلك مختلف. إحنا بنصور اليوم في جمعية التنمية الأهلية بحي الحزام الذهبي في مدينة الخبر، وهذه السالفة تأتيكم برعاية مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية، وكل البودكاست هو أحد مبادرات جمعية وئام للتنمية الأسرية. أما الموضوع اللي حنسولف فيه فهو التجارب الناجحة، التجارب الميدانية. دائما نحن بحاجة في حياتنا الأسرية إلى تجارب عملية، الهدف إنها تزيد ترابط الأسر فيما بينها. ولذلك حنسولف عن المجالس الأسرية. هذه المجالس كيف لها أن تحول الأسر من مجرد اجتماع عادي إلى اجتماع مؤسسي، اجتماع يدوم ويستمر عبر الأجيال ولا ينقطع. من أجل ذلك حنسولف مع أحد المتخصصين في الشأن الأسري، بل هو أحد أيقونات العمل الاجتماعي في بلادنا. هو من العاملين في المجال الأسري منذ ما يقارب ربع قرن، وكان مؤسساً لجنة التنمية الأسرية بالأحساء، وهو مديرها العام وأمين مجلس إدارتها. راعي سالفتنا اليوم هو أستاذ جامعي، وهو شاعر كذلك وأديب لغوي، وفاز بالعديد من الجوائز في مجال الشعر، وله العديد من المؤلفات والكثير من الاستضافات والبرامج واللقاءات التلفزيونية، وبالذات فيما يتعلق بالشأن الأسري. خلونا نرحب براعي سالفتنا الدكتور خالد بن سعود الحليبي، المدرب والمستشار الأسري. يا مرحبا.
يا مرحبا دكتور خالد، أهلا وسهلا بك. يا مرحبا
عليك. الله يحييك. أنا حقيقة أول ما يعني جلست أمام حضرتكم تذكرت ذكرياتنا الحلوة في برنامج بدون إحراج اللي كان يبث فضائيا، وكانت لنا صولات وجولات. الله يجزيك خير ويحفظك يا رب.
الله يبارك فيك، إن شاء الله ذكريات جميلة وطيبة. وأنا تذكرت أيضا لقاءات التي كانت في الحج كذلك، ما شاء الله.
الله يحفظك ويبارك،
عطرها الفواح إلى الآن إنسان يستشمها.
الله يسعدك ويبارك عمرك يا رب. دكتور خالد، تحب تقول دكتور خالد ولا أبو سعود؟
أبو سعود. لا أبو سعود.
طيب كذا سواليف ودردشة. أبو سعود، ما شاء الله تبارك الله، المسيرة الممتدة لما يقارب ربع قرن في العمل الاجتماعي والعمل الأسري، والكثير ما شاء الله من اللقاءات والاستضافات والخبرات ربما والاستشارات الميدانية. اليوم صار عند كثير من الأسر هم كيف ممكن نكون متقاربين، مترابطين، متحابين. اليوم في كثير من الأشياء بتخلي الأسر تتفكك وتبتعد عن بعض. لو سألتك حصيلة 25 سنة، إيش أبرز شيء ممكن يساهم في ترابط الأسر واجتماعها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا شكرا لله عز وجل على تيسيري، ثم الشكر لكم لجمعية وئام على هذه الاستضافة، والتي أرجو الله عز وجل أن يبارك فيها وأن ينفع بها. هذا السؤال يعتبر سؤال بالنسبة للإنسان جوهري، بل هو استراتيجي بلغة العصر الحديث. إذا أراد الإنسان ينجح في أي شيء لابد أن يحدد أهدافه. فما الهدف من بناء أسرة؟ وكيف يمكن أن أنجح في أن يبقى هذا البناء قوياً متماسكاً معطياً نامياً متطوراً غير ثابت. وغير ثابت نريد به أن ينمو إلى الأعلى طبعاً.
نعم، لأن يعني جامد، تقصد ثابت جامد ما ثابت محله مكانك سر.
نعم، بعض الناس يقول إيش الأسرة المستقرة، نسعى إلى أسرة مستقرة. الأسرة المستقرة أنها جامدة، ولكن الأسرة النامية هي الأسرة هي المطلوبة. لا شك أن إذا أردنا أن تكون أسرنا أسرا صالحة ومستمرة في عطائها وتماسكها، فليس هناك شيء يجمعنا مثل ديننا. والأسرة أصلا بنيت على جانب شرعي بحت، فنحن لا نعرف أن الذي يربط الرجل بالمرأة هي كلمة الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي يفترقان عليها أيضا لا قدر الله، وهما أيضا في أثناء المسيرة بين حقوق وواجبات، فهو يؤدي وهي تؤدي ويأخذ وهي تأخذ كذلك. فهذا أول شيء. الأمر الثاني هو أن يفهم كل من الطرفين الطرف الآخر، فلا بد أن يعرف بأن الرجل التي أمام أنثى تختلف عنه تماما، وليس الذكر كالأنثى، وهي لا بد أن تعرف أن ما يصلح للنساء لا يصلح للرجال، فلا بد أن تتعامل معه على أنه رجل مختلف تماما عنها. وهذا في حد ذاته من أبرز ما ينقص كثيرا من الأسر ويجعلها لا تتفاهم بشكل سريع. الأمر الثالث هو عدم الإصغاء إلى من يريد أن يفكك الأسرة، فنحن نعلم جميعا أن هناك إرادة عالمية لتفكيك الأسرة وتحطيمها حتى من الأساس، وما يسمى المثلية الشذوذ وغيره إلا هو أحد المعاول التي تريد أن تهدم الأسرة، واحد منها فقط. هناك من ينادي برفع يد الأبوين عن الأبناء والبنات حتى في مرحلة الطفولة، هناك من ينادي ويقول للمرأة استمتعي بحياتك وخذي دورك في هذه الحياة، في تلبيس عجيب جدا. هي تستطيع أن تأخذ دورها في الحياة وأن تحقق وجودها وأن يكون لها نفع كبير في مجتمعها ووطنها، بل في العالم أجمع إذا كانت ذات عقلية كبيرة منفتحة ومؤدية ومعطية، دون أن تفقد مكانة الأسرة وعطاء الأسرة لها وعطائها للأسرة. فمن الذي يقول مثلا أن هناك فرق بين امرأة تدلل نفسها وتبتعد عن دورها في داخل الأسرة وتربية أطفالها وعلاقتها بزوجها، وبين أسرة رائعة جدا فيها المرأة هي الخيمة التي تكتنف الأولاد، هي الصدر الحنون الذي يجمع الزوج ويجمع الأولاد، هي تلك الأم الرائعة والبناءة والتي أخرجت لنا معظم علماء ومخترعي العصر الذي نعيش فيه، بل والعصور السابقة. فإذا هناك يعني محاولات دون شك،
يقول لك يعني بعيدا عن سطوة الرجل والمسؤوليات يعني عيش حياتك.
أيوة، هذه القضية هذه من أبرز أسباب اليوم تفكيك الأسرة في الواقع. أيضا حتى على الشباب وعلى البنات كذلك، نقول لكل شاب ولكل فتاة لن تجد مثل أسرتك ناصحا ومأوى لك. والذين اختاروا أن يتركوا أسرهم ظنا منهم أن الحرية هناك بعيدا عن الأسرة هم الذين تاهوا في متاهات الحياة، وفي النهاية خسروا خسرا عظيما. وحينما عادوا إلى أسرهم وجدوا مرة أخرى الأسرة تكتنفهم من جديد، لأن العلاقة والرابطة ليست رابطة تجارية والله أنت تركتني خلاص مع السلام، لا، هي رابطة دم ودين ورحم. كان لابد أن يفهم شبابنا وبناتنا، ويجب أن يفهم هذا، أن الأسرة تعتبر بالنسبة لهم حصن من كل شيء بإذن الله عز وجل، وهي المحضن أيضا لآمالهم ومشروعاتهم ومستقبلهم الذي يريدون أن يدخلوا. وإذا وجدت بعض الأمور في داخل الأسرة غير جيدة كعنف مثلا أو تحبيط أو، فهناك علاجات لها وهناك جهات يمكن اللجوء إليها إذا لم تستطع هذه الفتاة وذلك الشاب أن يعالج المشكلة مع أسرته. ولكن ليس صحيحا، ليس هناك شيء اسمه هروب من الأسرة أو خروج عن دائرة الأسرة. بهذه الثلاث الأمور أتوقع اليوم نستطيع بإذن الله أن نتماسك ونبقى متماسكين.
كثير من الآباء والأمهات ربما يتساءل سعود، أنا كيف أقنع أبنائي بأهمية هذا الموضوع وأهمية الأسرة؟ اليوم في أشياء كثيرة حولهم تبين لهم أن الموضوع يلا يا أخي غير مهم، أنت ممكن تنجح بعيد عن هذه القيود، سواء في جانب الشاب أو الشابات أو فتيات، كيف ممكن الأب يقنع ابنه، وكيف ممكن كبير الأسرة يقنع من حوله بهذا الموضوع؟
لابد أولا أن يرى منه أولاده حرصه وحبه، يرون. لأن بعض الآباء والأمهات إذا قلنا لهم قل أولادكم أنا أحبكم، أنا أحبك، أنا أحبك يا فلان، أنا أحبك فلان، كلها يدري أني أحبه. أنا أقول له إنه لا يعلم أنك تحبه بالقدر الذي تعبر به عن حبك له. هو يعلم عن حب الأم لولدها والأب لولده، الحب العام، لكن الحب الخاص الذي يجعل له مكان عندك لا، هو لا يعرفه، فلا بد أن تخبره عنه. الأمر الثاني أن تسعى في مصالحه ويرى هذا الأمر. والأمر الثالث أن تدخله في حياتك وكأنه صديق وليس فقط ولد. لا بد ترتفع هذه العلاقة من العلاقة الوالدية فقط، وهي علاقة مقدسة وعظيمة، إلى علاقة أكبر وهي علاقة الصحبة. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك
فيها صحبة.
صحبة ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟ ثم أمك، مش أصحابك وأصدقائك، ثم من؟ ثم أبوك، يعني أبوك وأمك هم أعز أصدقائك وأعز أصحابك. كما أن الله عز وجل سمى المرأة صاحبة وصاحبتي وبني. إذن الأسرة مجموعة من الأصدقاء،
يا سلام،
مجموعة من الصحبة. لو أن كل منهم استشعر هذا الأمر لبث كل منهم للآخر ما في داخله، لأن الصديق يبث ما في داخله لصديقه، ولتنازل عن كثير من المواقف التي تمر به، لأنه من عادته أن يتنازل لصديقه، ولا تعامل أيضا بمجاملات في بعض الأحيان حتى يمرر بعض المواقف كما يفعل مع صديقه، ولا تخولهم بين الفينة والفينة بهدية كما يفعل الصديق مع صديقه. هذه الروح تجعل الأبناء يقتربون الآباء والأمهات، هذا من جانب الآباء. الأمر الثاني هو أن يشعر الأولاد من آبائهم وأمهاتهم أنهم يمتلكون الخبرة التي يحتاجون إليها فيقدمونها لهم. وقد جربت هذا عمليا كما أني أعرفه نظريا من خلال الأبحاث وغيرها، أن الحديث مع الشباب الذين دخلوا مرحلة المراهقة، لأن هذه حتى أذكرها عادة تأتي مع مرحلة المراهقة، أن الحديث مع الشباب في مرحلة المراهقة يجب أن يكون حديث عرض وليس حديث أوامر وتوجيهات
وليس مباشرة.
وليس فرض،
نعم. عرض،
نعم، عرض، يعني ما رأيك، تعال نتشاور في الشيء الفلاني، أيهم أفضل، هذا أو هذا، ما رأيك تشاركني في هذا الجانب، أريد أن أذهب لأعزي فلان أو أن أهنئ فلان، ما رأيك تصحبني؟
صاحب قرار
يصحب، يعني يشعر، يصاحبه، يصحبه في كل شيء. والمرأة، اسأل الأمهات الآن التي يعانين من انفصام كبير جدا بينها وبين بناتها، كل بنت أصبحت كانت تعيش في فندق في داخل غرفتها، في الغالب ليس هناك محاولة للتداخل في داخل المنزل، فالأم تأخذ وضعيتها داخل المنزل، تقوم حتى بأدوار متعددة وتستطيع أن تفوض بعض هذه الأدوار لابنتها، لكنها لا تفعل ولا تصبر عليها، وهي في هذه الفترة الحرجة من العمر التي تحتاج إلى تلطف وإلى تودد وإلى أيضا فهم. ثم في النهاية أريد أن أؤكد على قضية، وهي قضية الجلسة العائلية في داخل المنزل، والتي يجب أن تكون في البيت في صور متعددة. الصورة الأولى الوجبات. تتعلم دكتور خالد الآن أن عددا من البيوت لا يعيشون هذه الحالة أبدا، المطبخ صار فندق، صار مطعم،
كل واحد يدخل الوقت اللي يبغاه
ويسوي اللي يبغاه، حتى يصنع اللي يبغاه أو يكلف الخادمة تصنع له ما يريد. في الأخير ليس هناك اجتماع على طعام، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر اجتمعوا، يعني هناك أمر بالاجتماع على الطعام. وطبعا ليس احنا المقصود أن نأكل، وإنما المقصود أن نتضاحك مع بعض، يضع أحدنا اللقمة في امرأته وفي ابنه وابنته، والعكس، أن نتهادى، أن نستمع إلى بعض. الجانب الآخر أن يكون عندنا جلسة. لما سألتنا عن جلسة القهوة عدد من البيوت، يعني بعض النساء تقول لها خلاص يأس منهم، أنا أحط قهوتي وقلت قهوة، اللي يبغى يجي الله يحيي، ما عادت تعطي القهوة الأثر الاجتماعي المهم جدا، حتى فقد في يعني بعض البيوت أو قل. الأمر الثالث هو أن يكون لهم تنفس، يعني طلعة أسبوعية طلعوا مع بعض بقدر ما يستطيعون، لينفق ساعة من ساعته، ما نريد أن نكلف الأسرة ما لا يطيقون. ولكن هناك رابعة وهي مهمة جدا بين زوجين. تعرف يا دكتور خالد أن من أبرز ما يمكن أن يحصن العلاقة بين الزوجين هالجلسة البسيطة اللي تتكون من نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع، وأنا أقولها بملء فيها. والسبب المرأة تحتاج أن تتكلم، تحتاج أن تفضفض بعد العناء، أنت تذهب يمينا ويسارا وهي التي تدير البيت غالبا، فهي تحتاج تقول لك صار فلان وش صار في فلان وما أدري إيش ماذا نفعل وعندنا مشكلة ونخطط. الزوج ما عنده وقت، يجي كذا تعبان منهك ويجلس أخذ جوال وقال يطالع فيه لين يمشي، فتكون مضغوطة جدا، هي تحتاج إلى الفضفضة.
ما لها متنفس،
ما لها متنفس. وبعدين يزعل لما راح تكلم صديقة وتكلم أمها وليش تدخلين الناس في حياتنا. طيب أنت ما عطيتها الوقت، عطها الوقت يا أخي الكافي عشان تسمع منها. الأمر الثاني هو أيضا يحتاج أن يطلع على ما يدور في البيت ليكون آخر من يعلم. وذلك بعض الآباء يهيج إذا رأى خطأ فادحا وقع من أحد الأولاد أو البنات. ليه؟ لأنه يتفاجأ، ما في مقدمات، ما يعرف ما يدور في البيت. أنا خلاص مش مسؤوليتي، أنا يكفي أني أركض لكم، أنا اللي أنفق على البيت. لا، هذا لا يكفي أبدا. الله عز وجل سيسألك، الرجل مسؤول عن أسرته ويجب أن يعرف أن هذه المسؤولية، السائل من هو؟ الله جل جلاله الذي يعرف كل الخفايا. فأنت كما أنك مسؤول عن جانب الإنفاق والمال، فأنت مسؤول عن التربية كذلك. لو هذه الرباعية، سميها الرباعية المنزلية، لو أخذ بها بإذن الله عز وجل سوف تملأ الفراغات هذه وتعود الأسرة إلى أن تكون فعلا أسرة. وبالمناسبة سيستمتعون، سيجدون المتعة، بدل أن تكون فقط المتعة البحث عنها لهاث خارج المنزل. أنا أبغى أروح المقهى عشان أشرب قهوة، أنت تروح تشرب قهوة قدام الناس وأنت غير مرتاح. أنت ترتاح أكثر في البيت وشربت القهوة هذه مع بيتك وأسرتك.
ما حتى هم يروحون في المقهى مع بعض،
أو ممكن يطلعون مع بعض، وهذه في الطلعة الأسرية دي الأسبوعية اللي إحنا نتكلم عنها، والسفرة القصيرة والمفاجآت الجميلة والمبادرات تخرج من أي واحد داخل الأسرة تجعل الأسرة متواجدة.
كيف أقنعهم؟ هم مقتنعين بهذه الجلسة، يعني مثل ما تفضلت واحدة الأمهات، تعالوا هذه القهوة، تعالوا يجلسوا، ما يبغون يجلسون، إيش يسوي معهم؟ كثير يسألون هذا السؤال.
صحيح، وسؤال واقعي، والجواب ماذا في هذه الجلسة يكون مشوقا لأن يجلس الشباب فيها. أنت خير يا دكتور خالد، هذا إحنا في هذا العمر، لو واحد قالك أنا أحبك ما تشعر بأن كأنك تسمعها لأول مرة، يمكن سمعتها آلاف مرات. كيف لما نجلس مع بعض، والله فلانة كذا، ونمدح فلانة ونمدح فلان، ونقرب نفوس مع بعض ونمزح، مثل ما قال لي أحد الآباء الرائعين، يقول أنا أحضر نكت عشان جلسات عيالي، أحضرها، يقول عشان يصير شيء عندي شيء جديد أقوله. شخص يتعامل بهالطريقة ذي سيحب أولاده أن يحضروا. إذا جفت الجلسة وصارت فرصة أن تكون محكمة، أنت فعلت وفعلت وكذا، وأسوي لك وأفعل لك، وفي الأخير يهرب أولادهم. لذلك نمنع تماما تعديل السلوك في هذه الجلسات اللي ذكرتها كلها كلها. واحد يقول طيب متى يا أخي؟ متى؟ فردية. أيوة فردية. لاحظت سلوك غير جيد عند أحد الأولاد، ممكن تغمز له، ممكن تأشر له أنه يتوقف عن هذا السلوك، لكن التعديل مع
بعدين نتفاهم.
بعدين نتفاهم، واللي بعدين هذا حوار أيضا يا دكتور خالد سمحت لي، له أربع خطوات. الخطوة الأولى تقبله، ما كفر الرجال يعني، نعوذ بالله لو كفر، وهذا وجد للأسف معنا وثبت الإلحادات. لازم تتقبل ولدك ولا تتقبل الخطأ، لكن تتقبل ولدك أنه ولدك، ما لك بد من، لازم تعدل السلوك. الأمر الثاني الحوار المنطقي الذي فيه أدب رفيع وعالي، وهو يكون عن طريق الأسئلة الدافعة. هل فعلت؟ هل يحصل هذا الأمر؟ هل هذا صحيح؟
خله هو يقرر،
خله يقرر. الأمر الثالث هو التلامس الجسدي والتقارب الجسدي، أمسك يده، أحضنه، أربت على كتفه، أمسح على رأسه، حسب العمر يعني له دور. ثم الأمر الأخير أدعو له، أدعو له الله يصلحك ويهديك يا رب، وإن شاء الله أشوفك أحسن كذا وأحسن كذا، اللي يحب هو يعمل الأشياء اللي يحبها هو. هذه الأشياء تقرب أولادنا منا وتخليهم يحبوننا. إن المحب لمن يحب ومطيع، واستهدف الحب، وستجد أن كثيرا من الأمور والفجوات اللي بينك وبين أولادك كلها بإذن الله انتهت، وجعلت علي فوقها جسورا من الرياحين والهدوء النفسي، والرغبة أيضا حتى في التوافق أو الرغبة في العيش بشكل جميل مع بعض.
هلا بننتقل بعد إذنك أبو سعود من المجالس الأسرية الخاصة في داخل الأسرة إلى المجالس الأسرية الأعم قليلا. هل تعتبر هذه مقدمة لهذه؟ إذا نجحت هذه ستنجح هذه؟ يعني نبدأ ربما الإنسان يعني في داخل أسرته الصغيرة اللي في البيت يعيشون مع بعض هم مترابطين، لكن يقول طب باقي أسرتي أبناء يعني إخواني وإخواني وأخواتي، نشعر أنه العلاقة بعيدة شوي. كيف ممكن نوسع هذه المجالس لتنتقل من إطار البيت لإطار الأسرة الأكبر؟
أحسن. طبعا يعني كما تعلم أنا بين أسرتي النووية، نووية يعني اللي فيها زوج وزوجة وأولادهم، وبين أسرة ممتدة واللي فيها الجد والجدة وأولادهم، وهؤلاء لهم أو الأحفاد يعني اللي يعتبرها أولاد الأولاد. هذه الأسرة الممتدة لها أثر عظيم جدا والدراسات تثبتها على الأبناء والبنات. فإذا كانت الأسرة الممتدة أسرة احتضنت النجاحات وتكررت فيها تلك التفوق، تكرر التفوق فيها، فتجد هذا مثلا عالم وهذا سفير وهذا يعني دكتور وهذا مهندس، ومنجزات واضحة جدا، تبدأ العدوى داخل الأسرة كلها. متى؟ إذا كانت مترابطة، إذا كانت مترابطة. أما إذا كانت متفككة فللأسف لا يستفيدون من هذا ما نقوله الآن، لأن التأثير بعيد. يعني الجانب الآخر، إذا أنا أردت أن أربي أولادي فلا بد أن يرتبطوا بغيرهم. طيب من غيرهم اليوم؟ صعب جدا أن تثق في الآخرين، ليس من السهولة. طبعا يوجد ثقة في أشخاص محددين، لكن أنا أثق أكثر لما أشوف والله أعرف الناس اللي من أسرتي. فبنتي تصاحب بنات من أسرتها وأنا أعرفهم جيدا، وبني يصاحب ناس من أسرتي وأنا أعرفهم جيدا. ثم يعني ألا تلاحظ أن هناك عدد من البرامج يمكن أن تقام من خلال برنامج عام يشمل مجموعة أكثر من
برنامج صغير.
يعني كم عندي مثلا ابن ابنين ثلاثة، بعض البرامج ما يمكن تنفيذها إلا مع مجموعة. أنا أعرف أسرة مثلا كل فترة يروحون يطلعون طلعة إلى نادي من النوادي، يستأجرون نادي
الأسرة كاملة،
الأسرة كلها
يأخذون لوحدهم،
أي لوحدهم يعطونهم كم يعني أجرتك تفضل، يشتركون حتى فيها. ولا دائما ترى أدعو للشراكة هذه، لأن قد ينقطع الإنسان لما يقول واحد يقوم بالدور هذا، لكن إذا كان مجموعة يشتركون يدوم الأمر أكثر. صاروا الشباب ينتظرون هذه اللحظة، ينتظرون الواتساب هذا اللي يجمعهم، ترى احنا بنروح المكان الفلاني وترى بنجلس من ساعة كذا إلى ساعة كذا، يروحون يسبحون في المسبح، يلعبون كرة قدم، يلعبون كرة تنس، عندهم فريرات وشيء، يسعدون مع بعض. وهذا ترى في حد ذاته مهم جدا، تنفيس. ومن ناحية أخرى أنا أريد أن أركز الترابط هنا، ما أبغى أركز برا، ما أدري أنا برا هذا مش كيفي، ما أستطيع أتصرف فيه ولا هذا جانب. الحقيقة الأمر يعني أوسع من هكذا لما أصبحت الحمد لله في مجالس، يعني وبنيت مجالس لها مقرات. وهذه الظاهرة دكتور أصبحت عندنا في الأحساء فعلا ظاهرة اجتماعية، ويعني تخيل أنها بدأت مجلسين ثلاثة، فجأة لقينا أمامنا حوالي 15-20، بعدين رأينا أمامنا أكثر من 30، الآن أكثر من 50 مجلسا في الأحساء.
الآن أنا إحصائية قرأتها إنه جمعيتكم، جمعية التنمية الأسرية في الأحساء، مشرفة على أكثر من 50 مجلس أسري.
يعني إحنا ما نبغى المشرفة، لا إحنا نخدمهم حقيقة.
الله
يسلم. نعم نخدم هذه المجالس. وبدأنا قبل تقريبا 5-6 سنوات باجتماع واحد، طبعا أخذنا فيه الحمد لله تصريح من إمارتنا في المنطقة الشرقية ومحافظتنا في الأحساء، وجمعنا هذه الأسر التي كانت قليلة محدودة قبل، ثم عرضنا من خلالهم، طبعا كل منهم يعرض تجربته في أسرته وما الأشياء الإيجابية التي عندهم، وكيف بنوا لوائحهم، وكيف عندهم عميد، وكيف عندهم مدير تنفيذي ومحاسب وصندوق. فأوجدنا أنفسنا أمام مؤسسية.
احنا انتقلنا الآن من اجتماع اللي ممكن يكون يعني عفوي مفاجئ وعفوي، الآن يعني احنا نسميها هبقة كذا، يلا هبة، نريد أن نجتمع إلى شيء مؤسسي الآن. يعني إيش الفرق بين الاجتماعات العادية وهذه المجالس؟
أحسنت. هذه الاجتماعات العادية في أكثر الأسر يقدرون يسوونها حتى اللي ما عندهم مجالس، ولكن هذه لا، اللي عندهم مجالس. طبعا مجالس مش معنى عدد كبير من هؤلاء أصبح عندهم مجالس بناء، وكل أسرة على حجم أفرادها، فهناك من عنده حجم ضخم جدا، وهناك من هو وسط وصغير حسب الأسرة يعني. وهذا طبعا من العقل، لأن الإنسان يبني ما يحتاج إليه يعني. وطبعا هذه مفتوحة للناس، يأتونهم في الأعياد ويأتونهم في العزاءات ويأتون يعني في الفرح والترح، ويقيمون فيها مجموعة من الأنشطة كذلك. هذه النقلة توجتها الدولة والله الحمد بما يسمى صناديق العائلية، صدر هذا القرار قريب ترى ليس مدة طويلة، كل أسرة الآن تستطيع أن تأخذ تصريح على الصندوق العائلي. ضمن الصندوق العائلي يكون عندك حساب بنكي تحت إشراف الدولة. جميع أفراد الأسرة يستطيعون أن يودعوا فيه بنظام معين داخل الأسرة حتى يعني يوم يتخذون الأسرة، وكذلك يستطيعون أن ينفقوا من خلال أيضا نظام محدد من، وهذا يمنع الخلافات اللي قد تحدث. طبعا لازم احنا نعرف احنا بشر، اخوه يعني اخ قتل اخا في القران الكريم، واخوه ماذا فعلوا بيوسف وهم اخوته، فقد يقع على قدر الله من اشقاء، فكيف باسره فيها عدد كبير من الاسر الصغيره المتنوعه. فجاء هذا الحقيقه الصندوق، وانا احث عليه من خلال منبركم هذا كل الاسر ان تقدم عليه. سالت احد احدى الاسر في الرياض، عرفت أنهم أنهوا التسجيل، فسألتهم قال كان سلسا جدا لأن اللائحة واضحة وهناك خطوات معينة تتخذها حتى تصل في النهاية
تأخذ التصريح. وزارة الشؤون الاجتماعية
ومركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي اللي هو الآن قسيم الوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الاهتمام بالعمل غير الربحي. طبعا هذا يعتبر من العمل غير الربحي، يعني من القطاع الربحي. الجميل في هذا الصندوق،
احنا بندخل شويه شويه كذا بعد اذنك دكتور في فكره المجالس الاسريه، نبدا من الفكره
اي نعم
واهم مميزاتها، ثم ننتقل الى اجراءاتها وكيف ممكن نقدم للناس تجارب ناجحه في انشاء المجالس الاسريه وابتدائها. يعني خلينا نفترض الان انه في اسره ودهم ما قد سووا مجلس اسري، كيف ممكن يبداوا؟
انا حقيقه يمكن في الجانب التاريخي ممكن يجي احد يقول لا هذا اول، انا اعرف ان احدى الاسر لن أذكر أسمها لأن يمكن في أسرة ثانية ما أعرفها، سأتجنب ذكر الأسماء، لكن إحدى الأسر أعرف أنهم من أكثر 200 سنة أي نعم، في وصية والديهم طلب منهم أن يقيموا لهم مجلسا لفرحهم وترحهم ويجمعهم كلهم، ولا يكون لكل واحد منهم مجلس خاص. إلى الآن هذا المجلس قائم وضخم جدا والناس في الإحساء نعم. طبعا تتابعت كما ذكرت لكم الأسر الأخرى بعد هذا المجلس فيما أعلم. شاهد أن كيف يمكن إنشاء مجلس؟ الأمر سهل جدا، أن يكون كبير هذه الأسرة سنا، لأن إلى الآن الحمد لله نحن سواء يدوم هذا تقدير الكبير عندنا دين، يعني ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطي كبيرنا حقه كذلك. فيعني يأتي كبير الأسرة ويجمع الرؤوس، إحنا نسميها أفخاذ، يعني يجمع رؤوس هذه الأسر عنده ويقول شوفوا احنا لا نبتدع شيئا جديدا، اولا عندنا الان ترخيص رسمي نستطيع نقدم عليه، والشيء الاخر سبقتنا اكثر من 50 أسرة ونستطيع ان نستفيد حتى من تجاربه. والذي اعرفه ايضا دكتور خالد ان هناك رساله علميه والله عاد ما ادري ماجستير او دكتوراه في جامعه الملك فيصل عن هذه المجالس، تذكرتها الان اي نعم، ويمكن اللجوء اليها والاستفاده ايضا منها. هذه المجالس كلها الحمد لله سخيه بما لديها، فاذا كان عندهم لوائح عندهم انظمه عندهم طرق يمكن زيارتهم والاستفاده منهم. والحقيقه ان الاجتماع اللي ذكرته لكم واللي تكرر 3 مرات الحمد لله وانضجها كان الاخير من فضل الله جمع أفكار الأسر كلها في تقرير واحد، طبعا التقرير الأول اللي ما مضى والتقرير الثاني الآن قيد الطبع لله الحمد، أنا
نهيت متاح الآن في موقع الجمعية
إن شاء الله سيكون متاحا الجديد، لأني أنا نهيت مراجعته والإضافات وأعطيتهم إياه، وإن شاء الله يكون قريبا مرتب ومصمم ويمكن الوصول إليه بسهولة.
يعني دليل إجرائي وضحنا، نريد هل توجد دليل أو دليل إجرائي لكيف تبدأ الأسرة خطوة خطوة؟
الخطوات الرسمية موجودة نعم في لائحة الصناديق العائلية موجودة، أما ما يمكن أن يتم بين أفراد الأسرة أبدا الأمر ترى أسهل من ذلك. كل ما في الأمر كما ذكرت لك، رجل ترى أحيانا ليس كبير العائلة وإنما كبير القلب، الشخص الذي يحبه الجميع ويتقبله الجميع، هذا الإنسان ترى عليه واجب أكبر من واجب أسرته الصغيرة التي يعيش معها فقط. انظر إلى أفراد عائلتك كلهم دكتور خالد، أنت ما تتخيل كيف لما الإنسان ينظر إلى مصالح الآخرين كيف يكبر، وكيف يكون الإنسان هذا مثل السحابة التي تمطر حيث شاء الله عز وجل وتفرح بالعطاء وتنبت في كل مكان. لا يكون الإنسان، أنا أعتبرها من الأنانية، أن الإنسان الله عز وجل يرزقه علما ومعرفة وخبرة ثم يحصرها في ميدان أسرته الصغيرة فقط. افرح للآخرين، وكلما أعطيت الآخرين أعطاك الله سبحانه وتعالى، وقد رأيت هذا بعيني في أمور كثيرة وسمعتها أيضا من أناس نجحوا. لما قال
لازم مواقف قصص ترى
يعني أحدهم مثلا لما سئل عن نجاح أولاده وبناته، قال أنا أقول لكم بكل صراحة أنا مقصر وأذهب وأجي، ولكني أحب الخير للآخرين وأقدمه للآخرين، وإن شاء الله عز وجل أن يهيئ لي من يفيد أولادي وأبنائي وبناتي. ثم أشاد بزوجته التي كان لها دور كبير في هذا الشأن. والحقيقة في كتاب اصنعيني يا أمة جمعت جملة من هذه القصص التي فيها روح عطاء الله عز وجل، شاء الله عز وجل أن يجعل فيه الخير لغيرهم. أنا أقول لك مثلا أسرة الشيخ آل مبارك، آل الشيخ مبارك، هذه الأسرة المباركة إن شاء الله على اسمها، لما إن شاء الله عز وجل لها هذا القبول واجتمع لها عدد من العلماء والقضاء وأعضاء التدريس وغيرها، لو شاءت لجعلت مجلسها لنفسها وأغلقت الباب، ولكن منذ أكثر من يمكن 20 سنة فتح الشيخ أحمد بن علي الشيخ المبارك كتابه مجلسه رحمه الله، ونشأ في داخله ما يسمى الأحدية، فكان الخير للأسرة، عدد كبير من أفراد الأسرة يحضر، ولغيرهم كذلك، ولأن هذا الأمر أصيل امتد بعده واستمر إلى الآن. فنقول لكل أسرة يعني كما أعطيتم أعطوا الآخرين وانفعوا أيضا الآخرين،
وسينعكس هذا عليكم
أكيد. ولذلك أقول حقيقة في فوائد عظيمة جدا جدا لما نحول النشاط الأسري الصغير إلى ممتد، والأفضل من الممتد إلى الأسرة كاملة، من ضمنها صلة الأرحام، من ضمنها التآزر في اللحظات الحرجة التي قد يحتاج الإنسان فيها إلى أسرته كلها، وهذا قد يقع لا قدر الله في الأمر المحزن. وأيضا أنت إذا فرحت فرح لك كل هؤلاء الذين من حولك. يعني من الأشياء التي نراها الحمد لله في تجربتنا البسيطة في أسرتنا الحليبي، عندنا إحنا حساب في تويتر، وعندنا مجموعة في أيضا الواتساب للتواصل، وعندنا لقاء الآن له أكثر من 40 عاما ولله الحمد لم ينقطع إلا في الإجازات الموقفة عشان يتشتتون يعني في سفر وغيره، ويعود
لقاء أسبوعي ولا شهري ولا
أسبوعي خالد؟ نعم أسبوعي، ويكون كل مرة في مجلس أحدنا، فنمر على بيوت كل الرجال. ومتى يبدأ؟ إذا تزوج الشخص حتى هو يشعر بذاته. تخيل شاب عمره 23-24 سنة تراك الأسرة كلها معزومة في مجلسك، هو قد لا يكون عنده مجلس يكفي، فيكون في مجلس والده بس باسمه، ثم يخرج في تويتر وفي انستغرام ان استضافنا فلان وصورته
واحد. يعني جلسة بسيطة بين العشاءين
بعد صلاة الجمعة.
بعد الجمعة
نعم نجتمع بعد صلاة الجمعة، يعني نتدارس بعض شؤوننا، نشوف بعض، نسلم على بعض الكبير والصغير. تخيل كم كمية العادات والتقاليد والقيم اللي تنتقل من الكبار إلى الشباب.
الجميع
صغار وكبار يحضرون، إلا طبعا ما كان عنده مشغول أو لكن الأصل أن يحضروا. فإذا حضروا سوف يستفيدون ممن سبقهم، وقد تطرح أيضا بعض الأفكار الجميلة، وقد تصحح بعض الأفكار التي ترد من هنا وهناك، فيعرفون الشباب والأجيال الجديدة السمت الذي يسير عليه من كان قبلهم من أجدادهم وأبائهم. هذا بعض الفوائد، والحقيقة الفوائد جمة وكثيرة جدا. يعني
جميل. أحيانا البعض يفكر يعني أنا اجتماعي مع أهلي وقاربي قد يورد مشاكل، قد أنا عندي حساسية مع بعضهم، أنا يتخوف من مثل هذه اللقاءات.
يعني لقاءات هذه من ميزاتها أنها لقاءات مفتوحة، غالبا لا يحصل فيها شيء أبدا. لماذا؟ لأن صعب الواحد يتكلم قدام 100 ولا قدام 70 شخص، ولا لو كانت جلسة صغيرة قد تسمح بالكلام الخاص أو الفردي اللي قد يكون في مثل هذه المواقف. بل أنا أعتقد أن هذه المجالس كفيلة بإذابة هذه الشحنات التوتر التي ترد في أفراد معينين بالكلمة الطيبة وبتقريب تعال جنبي لا بعض الأشياء. وإذا اكتشفت يفترض أن يكون هناك لجنة لإصلاح ذات البين. وأسرك بأننا أيضا في جمعية التنمية الأسرية بالأحساء أسرية نقوم الآن حاليا بالإعداد لبرنامج لتأهيل المصلحين في داخل الأسر.
جميل.
الآن اللي سجل فيها حوالي 30 أسرة من 50. وطبعا إحنا ما أقدر مرة واحدة في وقت واحد، لأنه يفترض في كل أسرة على الأقل 3، لا يمكن ينشغل أحد أو شيء، لا بد يكون 3 على الأقل.
دورهم هو الإصلاح.
دورهم
إذا
فقط.
إذا وجدت مشاكل أو خلافات. أيوة.
بدل منها تنقل لمحاكم وتروح إلى جهات يمكن حتى إحنا الله يحييهم طبعًا جمعية تنمية أسرية فيها إصلاح ذات البين، ولكن الأفضل داخل الأسرة.
بدون داخل.
أنا أنقل هذا إلى جانب آخر من الأمور الجميلة في صناديق العائلية هذه، أن نتعرف على المحتاجين في داخل الأسرة. بكل صراحة أنا أذكر، خذ هذه القصة التي يعني حصلت حقيقة ووقفت عليها. شخص يخبر يقول بأني تفاجأت باتصال من جمعية بر، السلام عليكم السلام، قال في واحد من أسرتكم سجل. وصراحة أول مرة يسجل واحد من أسرتكم. يقول هالشخص أنا أعرف الأسرة هذه إنها مليئة ما عندها حاجة يعني. فقال له من؟ قال فلان بن فلان الفلاني. قال له من اليوم وطالع أي واحد يسجل من هالأسرة هذه اعتبره محفول مكفول، ولا تعطوه شيء ولا تسجلوه. أنتم من تعطونا إحنا سنعطيه أكثر إذا كان محتاجا. وترى أنا حملك المسؤولية. يقول حق الموظف، حتى الموظف استغرب من يعني شدة الحديث يعني معه من هذا الشخص. وفي الأخير على طول هذا الشخص يقول لي أنا اتصل مباشرة به وقال له خير إن شاء الله، عندك شيء عندك حاجة؟ قال ليش؟ قال سمعت أنك رحت الجمع. قال ليش يقولون لك حرجوني؟ قال لا، أنت اللي أحرجت الأسرة كلها. هذه أنا أبغى أقولها وأكتكي عليها وحط حتى 20 خط. أنت أحرجت الأسرة كلها، كأن هذه الأسرة لا تستطيع أن تكفل واحد من أسرتها، صار عنده ظرف معين ولا صار مدين. قد يحدث هذا الأمر حتى للإنسان المني، يعني السجون فيها من هم مليونيرات يعني، فقد يحدث هذا الأمر. فقال هذا اللي تبغاه احنا حاضرين، لكن لا تعود مرة أخرى إلى أن تخيل لو أن جملة من الأسر قررت أن تذهب للجمعيات وتقول ترى احنا عندنا صندوقنا العائلي وعندنا زكاتنا، زكاة أسرة كاملة كلها في الصندوق، وعندنا الحمد لله صدقاتنا، وبدل ما نكفل يتيم خارج الأسرة لا أيتامنا أولى يتيما
ذا
مقربة. شوف وين الأفضل، اليتيم القريب ولا اليتيم البعيد؟ اليتيم القريب أفضل. طيب كيف أنا أتعرف على أيتام في أسرتي في حاجة إلا عن طريق هذا المجلس؟ فالحقيقة أنا أتمنى هذه الفكرة تكبر وتتسع في المملكة العربية السعودية كلها، بل في العالم الإسلامي كله. فالإنسان يحب لكل مسلم أن يعيش هذه التجربة الناجحة والرائعة جدا. نعم يا شيخ خالد، ما في اجتماع قرابات دون أن يكون في مشكلات. لازم هنا نرجع للقلب الكبير هذا اللي يجمع الشمل مرة ثانية ويرقع. ولو حصل واحد على انفرد كيف؟ هذا الإنسان هو اختار نفسه أن ينفرد. مش معقول أنا أخلي أفشل مشروع ضخم زي هالمشروع عشان واحد أو اثنين لا يريدون أن يدخلوا أصلا في هذا الصندوق أو في هذا المجلس. فيه نعم هناك أناس من هذا النوع، هذول كما يحبون لهم وجهة نظرهم ونقدرهم ونحترمهم، والمجلس كله صدر يرحب بهم في أي لحظة يأتون فيه، ولكن في النهاية المشروع يستمر.
جميل. موضوع المنقصات هذا والاقتناع هو ربما اللي يشكل عائق عند بعض الناس، إنه والله البعض يقول كذا والبعض يقول كذا، هو اللي يمنعنا أحيانا من الحسابات هذه، إنه من أجل فلان أو فلان نخشى يفشل، نخشى إنه يكون معارض ويكون سبب في عدم الإقامة. كيف ممكن التغلب على مثل
هذه؟ يعني خلنا نقول الفئات موجودة في كل في العمل وفي أشياء كثيرة، ومن ضمنها في القرابات. دائما الشخص المعارض لفكرة استحسنها معظم الناس وأصبحت فكرة رائدة ورائعة ومفيدة ونافعة، إما أن نقنعه أن يكون معنا أو نقنعه أن يكون محايدا. أهم شيء لا تعادي الفكرة حتى أيضا لا تأثم بهذا، لأن هذا قد يؤدي إلى قطيعة أرحام يعني، لأن هذه قضية قرابة، نتكلم عن قرابة. فأترك الفكرة تسير وترك المجلس ينهض ويقوم، وإذا أردت أن تدخل في أي لحظة فمرحبا بك، فأنت ابن عم وأنت ابن خال وأنت قريب ولست بعيدا في أي لحظة، الله يحييك. فأنا أشوف الطريقة هي هكذا، التحييد إذا لم نستطع أن يدخل معنا في هذا المشروع الأسري.
جميل. هل بالإمكان أن تبدأ بشكل صغير يعني فقط الجد وأبناء ثم تتوسع، ولا من الأفضل أن تبدأ مباشرة الكبيرة؟
يعني إذا لم توجد إلى الآن يعني جديدة مرة لدرجة أن الأسرة الممتدة فقط ما عندها مجلس، عندها شيء تجتمع فيه، فلنبدأ بها. وغالبا الحقيقة مجتمعنا السعودي هذه موجودة، اللي الجد والجد إذا يجتمعون وأبناءهم موجودة في غالب الأسر، ما نقول طبعا كلها أكيد يعني. فإذا وجدت يبدأ في التوسع مع مين؟ مع من الذين يرغبون. تعرف الآن دكتور خالد عندنا من الأشياء الجميلة في المملكة أن بعض الأسر لها أسر في عدد من مدن المملكة لهم اجتماع سنوي، ترى مكلف هذا أنك والله تقول ترى إحنا اجتماعنا في الرياض، اجتماعنا ترى في الخبر، ترى اجتماعنا في جدة، كل بقية الأسر بتروح تسافر عشان تحضر هذا الاجتماع. وأنا أعرف مجموعة من الأسر بهذه الطريقة وهنيئا له. ودعني أقول لك أيضا تجربة أخرى مرت بها أسرة المحيميد في القصيم وأسرة الماجد في الرياض، وهناك أسر أخرى أيضا الحد يزعل علينا بس أنا أتكلم عن
هذه اللي مرت علي،
مرت علي شخصيا وشاركت معهم. جميل. عشان كذا أقول هذا الكلام. أي نعم، في كل من الأسرتين رجل أو أكثر أوقف وقفا على الأسرة لنشاط الأسرة. أيوة، فرحوا أسسوا مركزا للتدريب باسمهم كفاءات الماجد مثلا،
ما شاء الله.
أيوة، وبدأوا ووضعوا لهم خطط استراتيجية وخطط يعني تشغيلية تنفيذية ومدير تنفيذي وشغل رائع جدا. والبرامج الحمد لله تقام ويحضرها الشباب لوحدهم والبنات لوحدهن، والآباء والأمهات لهم برامج خاصة في جوانب التربية. ثم انتقلوا إلى مهارات دقيقة جدا، يعني مهارات علمية تجريبية وليست فقط برامج إنسانية، وإنما حتى برامج أيضا. وأكثر من هذا أنهم بعض هذه الأسر صارت تتبنى النابغين لتوفدهم إلى الخارج. هي صارت الحمد لله الأوقاف كبرى. هذا يذكرنا في قصة أبي الدحداح رضي الله تعالى عنه في مزرعته الشهيرة التي كانت قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال هذه أحب مالي إلي، قال اجعلها في الأقربين. وأنا أقول للناس أصحاب الأوقاف الكثيرة واللي عندهم خير، اجعلوها في الأقربين. نعم، ليكون الأبعدين نصيب، إن شاء الله اللي عنده خير يستطيع هنا وهناك، لكن مش معقول تخلي كل أوقافك للأبعدين، لا اجعلها الأقربين، خصص بعضها الأقربين. الرواجح مثلا، الراجحي كل تقريبا فيما أعلم، أقول تقريبا بس فقط لأخذ الاحتياط، ولا كلهم في أوقافهم جعلوا أوقافا للأقربين، مثل تزويج الشباب عندهم في أسرهم وأصحاب الديون، وخصصوا لهم مخصصات معينة فقط لأسرهم، وهذا صحيح. وقل مثل ذلك في أسر أخرى أيضا.
هذا يشعر الإنسان بالانتماء الكبير، يعني لما أشعر أني أنا يعني كما يقال لست مقطوعا من شجرة، يعني أنا في من يهتم لي وفي من يعني يرعاني وفي من إذا وقعت يوقفني. صحيح. هذا الشعور ربما يفتقده كثير من الناس لأنه ما هو مدرك أهمية هذا الموضوع. صحيح. فبالتالي يمكن نحتاج إلى توعية، نحتاج إلى إيش اللي نحتاجه حتى نوقف في الناس هذا الشعور.
شف ماسلو لما وضع الحاجات الخمس الشهيرة وضع منها الانتماء. فالانتماء مهم جدا جدا، يعني أنا أنتمي إلى ديني فأنا مسلم، أنا أنتمي إلى وطني فأنا سعودي، وأنا أنتمي إلى أسرتي فأنا من أسرتي الحليبي آل بن زيد. إذن هذا الانتماء، هذا الانتماء لازم يصير له أثر، ولا ترى الانتماء للأسف كل شيء يحتاج إلى مغذيات. يعني أنت تحتاج إلى مغذيات، الانتماء بالذات يحتاج إلى مغذيات. شعورك أن هذا الوطن أعطاك وتماهى معك وتربيت في مدارسه وتعلمت وأخذت من واستفدت في صحتك من المستشفيات، وأعطاك وولاة الأمور يهتمون بك ويطلعون القرارات اللي من صالحك، يجعلك تكون أكثر انتماء لوطنك. الأسرة إذا ما أعطت شيء يقل الانتماء دكتور خالد. نعم، يضعف. وذلك شوف تلاحظ أن حب الآباء والأمهات لأبنائهم فطري، وحب الأبناء والأبناء لآبائهم وأمهاتهم مبني على الإحسان. فكلما زاد إحسان الوالدين زاد حب الأبناء له. فإذا كانت الأسرة الكبيرة أعطت مثل هذا العطاء وتبنت هذا المشروع، أسرة الملحم عندنا في الأحساء كل سنة تعمل برامج للمقبلين والمقبلات على الزواج على حساب وقف أحد المحسنين من أسرة الملحم.
تأهيل يعني.
أي تأهيل مقبل على الزواج. هو طبعا في برامج نقدمها إحنا للمجتمع، لا إحنا نبغى لعيالنا لحالهم يسوون لهم برامج خاصة وين في مجلسهم أو عندنا في المعهد. بعد ما ينتهي حفل وعشاء يعني تكريم لهم وهدايا، يعني كذي يخلي الواحد دائما مرتبط بهالأسرة هذه. طيب وإذا انتمى لأسرته ما الذي يحدث؟ ما فيها من الأمور الرائعة والجميلة تشده، والأشياء اللي تحتاج إلى أني أفزع معهم أفزع معهم، وفي نفس الوقت أشعر بأني أيضا يجب أن أحافظ على سمت الأسرة وعلى سمعة الأسرة، وأن أكون جزءا من سمعتها الطيبة. كذي يشعر الإنسان المنتبه لأسرة. لكن لما يشعر الإنسان أن أسرته أهملته أو تركته أو لا تلتفت إليه أو لا يعرفها إلا في اسمه في نهاية اسمه، هذه الأسرة تقل ويضعف انتمائه لها. وبالمناسبة مهما أحد سمعنا ونقول الكلام هذا، تستطيعون أن تقوموا بهذا الدور وأن تبنوه من جديد، وكن أنت البطل، لا تنتظر الآخرين.
نبغى بداية من الصفر، قصة البداية من الصفر أنت مررت فيها، أسرة ما كان عندها أي شيء، ما كان في اجتماع، كيف نبتت الفكرة ثم أين عاد بعد ذلك؟ و...
لا بأس، إحدى الأسر زين جاءت هالفكرة هذه، إحنا والله نحب بعض لكن ما نشوف بعض، فش رأيكم يصير لنا نجتمع يعني اجتماع؟ فبدأت الفكرة من واحد، كما ذكرنا هذا الإنسان ترى موجود في كل أسرة، هذا مثل ما ذكر أحدهم يقول هم الذين يتحملون أكثر من غيرهم، يقدمون ويعطون أكثر من غيرهم، من طبيعتهم أنهم لا ينتظرون أحد يكافئهم أو أحد يثني عليهم أو أحد يشكرهم أبدا، لكنهم ينطلقون هكذا في هذا الميدان، لأن يعرفون أنه ميدان عظيم ومحراب عظيم للتعبد. فبدأ هذا الكلام، ما رأيكم ما رأيكم في مجلسي أول، يلا الله يحييكم، ثم انتقلت حتى أصبحت في مجالس متعددة. بعدين جاءت نفس الفكرة عند هذا الشخص وقال ليش ما نحاول مثل غيرنا يعني نبني بيته. فبدأ بالريالات، يعني أنت مطلوب منك شهريا مبلغ بسيط 50-250 على حسب دخل كل شخص، واجتمع هذا المبلغ. كبر الأمر بعدين وأصبح صار المبلغ يصح يشترون أرض، راحوا اشتروا أرض. فلما اشتروا أرض قال لا الحين عاد ما يصح البنيان أبو 50-250، احنا نحتاج الحين مبلغ أكبر، ما رأيكم أن نضع على كل رجل مثلا 15,000 لست مرات، معناها في الأخير بيطلع عندنا مبلغ جيد ويعطينا مثل ما استطاع، لكن خلاص كأنه يبقى ملتزما به يعني. وتجمع المبلغ وأصبح لهم مجلس وبنوا المجلس. شوف ما مدى سرورهم. يا دكتور خالد أنا دخلت في العيد الماضي نعم على إحدى الأسر، والقلب الكبير هذا قاعد ها كل أسرة أعرفهم من هذول، فدخلت عليه أخي شو سروري في وجهه، إيش هل المشاعر والبهجة التي لا أستطيع أن أقيسها وأنا أشوفه كيف يطالع في المجلس ويطالع فينا ويطالع في الضيوف ويطالع تو المجلس الحديث.
حلم يعني. تحقق.
أيوة هذه الكلمة تسمعها منه، حلم تحقق، شعور عظيم جدا. يعني يقدر يقعده في بيته في مجلسه ويقول للناس ترى أنا أفتح في اليوم الفلاني ويجوا الناس تقهون عنده ويجو. لكن الشعور هنا أنك أنت أصبحت سببا في اجتماع أسرة بأكملها، والناس جاءوا يقدرونك من كل مكان. وهذه الأشياء بصراحة الأشياء الجميلة عندنا في الأحساء، يعني أسرة الحليب مثلا تكون 2-3 يروحون يعايدون بالأسر الأخرى ويحددون موعدهم مختلف. يعني إحنا مثلا في أسرتنا نحدد بعد صلاة المغرب في يومي الأول والثاني إلى الساعة 10 يومي. طيب والعصر نروح إحنا، والصباح إحنا نروح نعايد الأسر الأخرى. تلقى أسرة الجعفري تفتح بعد صلاة العصر مثلا الى العشاء مثلا، فاحنا فالناس يعرفون متى مواعيدهم، ويطلعون 2-3 من كل اسره يمثلون الاسره كلها عند هذه الاسره. تجلس يا دكتور كذا وجالس تشوف العالم داخلين طالعين، هذه من اسره فلانيه، هذه من اسره فلانيه، هذه من اسره فلانيه، هذا يجعل المجتمع كله اسره واحده.
يا سلام.
واحنا اذا اردنا بالفعل ان نشعر بالاستقرار الاجتماعي والامن المجتمعي يجب ان نوثق هذه القضيه ونعزز دور الاسره. باختصار دكتور خالد، نحن في العصر الذي يجب أن تقوم الأسرة بدور مضاعف عما كانت تقوم به سابقا
لكثرة المشتتات.
لكثرة المشتتات نعم، وأيضا للحاجة الحقيقة الكبرى إلى وجود القيم واستمرارها واستقرارها. هناك دخلت علينا عادات ما توقعنا أبدا نحن أن تدخل على مجتمعنا، كيف ترستنا، كيف استطاعت أن تظهر على شخصيات ما نتوقع أن تظهر عليهم، كله بسبب البعد. تخيل واحد يمكن أن يصدر من مثلا تصرف غير جيد في السوق ولا في مكان معين وهو يشوف رافعه كل أسبوع، ما يقدر. ليه؟
توصل الأخبار.
أيوة في رقابة، وهذه الرقابة من صالحة طبعا ومن صالح أبنائي وأبنائك أن يكونوا في هذا الوسط. ليش؟ حتى يساعدني هذا الوسط على وجود هذه الرقابة. خلنا نرجع مرة أخرى الأثر الجميل والرائع والإيجابي للأسرة الممتدة اللي افتقد في كثير من المدن بسبب الضغط والضغوط المستمرة الناتجة عن المدنية وتقدمها السريع.
جميل. هذه الأسرة اللي تقول بدأت وجمعت كم ممكن، يعني ممكن الموضوع يأخذ وقت، ما يكون في استعجال، يعني كم أخذ إلى أن ظهر؟
هذا سؤال رائع جدا جدا، كل أسئلتك رائعة، لكن هذا السؤال بلسم للذين بدأوا وطولوا ألا تنقطع أنفاسهم. وأخذ هذه القصة، أحد إحدى الأسر أعرفها أيضا بدأوا يجمعون هذه المبالغ وتنشطوا، فجأة كذا صار في فجوة نفسية شوي بين بعض أفراد الأسرة، فغضب الشخص الذي يجمع المبالغ وراح جاب المبالغ كلها طلعها من البنك وجهزها عشان يوزعها
يرجعها لأصحابها.
أيوة. إيه، ففزع أحد القلب الكبير هذا فزع من المجلس، كش تسوي أنت الحين؟ قال له خلاص أنا تعبت منهم وبرجع لهم فلوس. قال له والله ما ترجعها وترجع مرة ثانية، واللي يبغى يشارك الله يحييه، واللي ما يبغى يشارك كيف هو لا يريد أن يشارك، ولكن ترجعها. ورجعت وبني البيت وبني البيت بعد مدة. فالأمر يحتاج إلى وقت، وقد يكون وقت ترى 20 سنة 25 سنة قد، ها؟ وقد يكون 5 سنوات وينتهي. طبعا ليش 5 سنوات؟ الواحد يبغى يبني بيت اليوم يبغى له 5 سنوات الحالة، يعني ما في منازعة، يعني ما في أحد شريك له، فكيف عد أسرة كبيرة؟ وعادة ترى هذه البيوت كبيرة جدا. ودعني أقول حتى لا نصعب على الناس، ليس ضروريا أن يكون لديكم مجلس
يبنى.
نعم ممكن يكون عند كبير العائلة أو الأكبر مجلسا، خلنا أيضا نصفي نفوسنا شوي، مو بلازم يكون عندي، يكون عند فلان اللي عنده مجلس كبير ويستطيع يحتوي الناس.
يستأجروا مكان، يعني ممكن يستأجر استراحة مؤقتة يجتمع فيها جميعا، المهم الاجتماع يعني.
صحيح، الآن ترى الاستئجار والاستراحات على مدى طويل مقبول، سعره مقبول، فممكن فعلا هذه طريقة أيضا،
يعني تكون حل مؤقت إلى أن يعني يحصل الاجتماع، فالهدف هو الاجتماع.
نعم.
طب أنا أبغى أسأل، أحيانا في أعمار مختلفة، اتجاهات مختلفة، أنماط مختلفة، إيش أهم الأشياء اللي ممكن تراعى حيث أنه يكون هذا مجلس جامع لكل الأطياف، لكل الفئات، لكل الاتجاهات، حيث أنه يجمعنا ولا يفرقنا؟
جميل، هذا أيضا سؤال مهم. في زمن أكيد في أفكار مختلفة والناس تفرقت بهم بعضهم الأفكار أو الأهواء، فالذي يجمعهم، إحنا والله عندنا شيء يجمعنا لا يمكن أصلا ألا نتفق عليه، وهو اسم، صح؟ يجمعنا اسم، يجمعنا
أبناء هذه الأسرة.
نعم، إحنا أبناء هذه الأسرة، فيجب أن نجتمع عليها. أي شيء في خلاف بيننا يمكن أن يكون في ثنائيات، ممكن يكون تعال الله يحييك اطرحها كمحاضرة واسمح لنا نناقشك في معدل مشكلة، بس لا يفرقنا هذا، وهذا حقيقة أمر مهم، يعني أن نستشعر. وطبعا من الأشياء التي يجب أن نؤكد عليها أنه يجب أن يكون هناك شخص جيد يرمم أي شرخ قبل أن يتسع ويصير خندق يسقط فيه الناس. أي شيء بسيط يروح مباشرة هذا الشخص يحاول يرممه بين الطرفين، وهذا حقيقة اللي يجعل الأسرة تستمر بإذن الله قوية وصلبة أمام ما يمكن أن يغير من الوجهة أو يضعف من الرغبة في استمرارها.
جميل. أهم الأنشطة اللي ممكن تجمع الأطياف المتفرقة والأعمار حتى المختلفة.
حسن، في أنشطة كثيرة جدا. أول نشاط الحقيقة هو ما ذكرناه قبل قليل اللي هو التزاور، أن يوجد تزاور. النشاط الآخر هو أن يكون هناك محاضرات وبرامج من أفراد الأسرة ذاتها، ولنا تجربة في أسرة الحليبي في فترة كورونا، وقد نشط النشاطات التي عن بعد، حيث وضعنا لنا قائمة من أبناء الأسرة. يعني هناك شخص كان سببا في إنشاء كليات، يعني أكثر من كلية نشأت على يده، تعال أعطنا تجربتك. شخص آخر كان هو السبب وأول مدير لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في الأحساء، فهو صاحب تجربة رائعة جدا في هالجانب، تعال أقل تجربتك. شخص له تجربة في العمل الخيري وافتتاح مؤسسات خيرية، تعال. شخص رائع جدا في البناء واشتهر، تعال. واحد صاحب مكتب عقاري، تعال علمنا شلون سوق العقار والشباب شلون يستفيدون منه، حتى قال لهم ترى اي واحد منكم يشتري عن طريقي ارض انا ما ابغى سعي عشانكم من اسرتي، والشخص الاخر ترى يعتبروني مستشار لكم لو بغيت تبنون بيوت او شيء. لا نترك احد، واحد رائع جدا في جوانب الزراعة والنخيل وتعلق لنا تجربتك. ليش أقول الكلام هذا؟ لأن أحيانا تنطلق فكرة محاضرات يعني إلا محاضرات شرعية أو بعد ذلك محاضرات علمية، لا، المحاضرات مفتوحة،
استفيد من كل الخبرات الموجودة.
نعم، بعدين أيضا من النشاط الآخر أن تستضيف شخصيات ممتازة تنقل لك تجارب من الأسر الأخرى، الله يحييهم. طيب ليش بدأنا في الأول؟ عشان نكسب الشخصيات هذه، يشعرون هم أيضا بالانتماء. أنا عندكم في الأسرة وعند الآخرين أدعى هنا وهناك، وتروح تجيب لي واحد من برا، يعني ترى يقع في الخاطر هذا الأمر عفوا. ولذلك من الأشياء الجميلة أن نبدأ به، ثم ننوع ونأتي بشخصيات أخرى. أيضا يجب أن تشمل الأنشطة جميع أفراد الأسرة، يعني عندنا أنشطة للأطفال الحمد لله نفذت ونجحت بدرجة عالية، مثال جميل أحد أفراد الأسرة الحمد لله بخير، كلهم بفضل الله إحنا أسرتنا الحمد لله بخير. أحد أفراد الأسرة قال أنا أبغى أسوي نشاط، الله يعافيكم يا جمعية التنمية الأسرية شو تقترحون حق البنات؟ فجبنا له برنامج معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويا بنات الحليبي تعالوا هذا البرنامج لكم، زي ما سوينا مع الملحم، زي ما سوينا مع النعيم، زي ما سوينا مع أسر أخرى ترغب في برنامج لوحدها. وأقيم برنامج بشكل جيد، برنامج للشباب فقط، وأقيم البرنامج الحمد لله ونجح. مسابقة للأمهات في كتاب الأمهات، يعني أرسلنا الكتاب هذا لكل الأمهات اللي راغبات في الدخول، وسوت المسابقة وأعلننا الفائزات، وفي الاجتماع الأسبوعي هذا وزعت الهدايا والجوائز على الفائزات. يعني ممكن تكون سفرة مع بعض، أيضا يسافرون مع بعض، دروس علمية مثل درس في الفقه، درس في المواسم، الحج مثلا في رمضان. أيضا من النشاطات الجميلة تبني طباعة الكتب لأفراد الأسرة. والله عندنا واحدة متميزة جدا في كتابة الخواطر، تعالي ننشر لك كتابك، عندنا شاعر تعال نطبع لك ديوانك، عندنا
كل ما شخص يشعر الإنسان أنه هذه الأسرة داعمة لي،
نعم، متبنية لي. هذا اللي يجعل العلاقة وطيدة وكبيرة وعميقة ومستمرة ومستقرة بإذن الله بين أفراد الأسرة وبين هذه الأسرة.
وجود لوائح تضبط المسائل بحيث يكون العمل مستمر، ما يكون يعني إنما هي فورة وتنتهي.
نعم، هذا يجب أن يكون.
كيف يمكن؟
نعم، عدد من الأسر هذه عندها لوائح وعندها أنظمة. وبالمناسبة أنا أقول لكل من يريد هذا الأمر، لوائح وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للجمعيات الخيرية تصلح أن تكون للأسر بدرجة عالية جدا. جمعية عمومية من الأشخاص اللي يدفعون الاشتراك، ثم هذه الجمعية العمومية هي التي إيش ترشح مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة يرشح رئيس مجلس الإدارة. وأظن أن رئيس مجلس الإدارة يختلف عن عميد الأسرة، فيمكن أن يكون عميد الأسرة هو كبير الأسرة، ورئيس مجلس الإدارة هو الشخص الفاعل الذي يستطيع أن يتحرك ويطلع قرارات ويقدر يعني يحرك، أو رئيس مجلس الإدارة، وهذا موجود عندنا في أسرنا، هو عميد الأسرة، هذا موجود أيضا، هذا موجود، هذا موجود، لا بأس. المهم إحنا كل ما عددنا المناصب كلما استقطبنا خبرات أكثر، وكلما أرضينا أيضا النفوس، يعني أيضا يجب أن يؤخذ من هذا الفخذ من هذا الفخذ، لازم نعرف هذه القضية. لا يظنون الناس أيضا أنتم مركزين على هالأسرة الصغيرة هذه، لا، يجب الجميع أن يشارك فيها. كذلك طبعا إذا كان في مدير تنفيذي يكون في لجان، كل لجنة مجموعة من الشباب أو حتى الكهول والشيوخ اللي لهم خبرات يكونون داخل هذه اللجان. كل هذا موجود بالمناسبة في لوائح وأنظمة الجمعيات الخيرية، فممكن تعديلها يعني على أساس الأسرة،
يعني وجودها يمنع الخلاف ويضمن الاستمرارية.
نعم، نقول وتكون مرجعية سهلة جدا. احنا عندنا لائحة، بين تو نغير شيء نجمع الجمعية العمومية حتى نغير كما تفعل الجمعيات. يعني الجمعيات الآن لو يطلع عضو مجلس الإدارة لا يقبل عند الوزارة إلا أن توافق الجمعية العمومية عليه، وهو اللي طالع، وهو اللي ليه حتى تكون الجمعية العمومية على اطلاع بما يدور في داخل الجمعية. كذلك بالنسبة للأسرة، طبعا الجمعية العمومية في الأسرة رائعة جدا، لأنها تجعل كل شخص في الأسرة جزء من هذا الكيان المشكل، ويشعر أنه فقط يعني هو جزء فاعل، يعني فقط والله وقت الفلوس عطني، وقت القرارات ما تعرفوني، لا، لازم تكون أنت أنا إنسان فاعل معكم في جانب لازم أكون فاعل في جانب آخر. أيضاً الحقيقة من الأشياء اللي تدعم وجود هذه المجالس واستمرارها وقدراتها هو استمطار الأفكار وتنفيذها وتطبيقها. يعني لا ننتظر شخص أو شخصين هم اللي يفكرون لحاله، لا، خلنا طبعاً لازم يكون في ما يسمى اللجنة الإعلامية، وبمناسبة دائماً اللجنة العلمية الإعلامية هي من أنشط اللجان، وسائل التواصل يعني هي تجعل
تنشر ما يحدث
وتأخذ أيضاً من الجميع استبانة ماذا ترغبون، حتى في استمرار الجلسة أو توقفها وقت الإجازات يكون عن طريق استبانة، ترغبون نستمر أو نتوقف. على أي أقل الأشياء هذا دائماً يدعم جانب أني أنا جزء من الأسرة وأني مأخوذ الرأي،
صوتي مسموع،
صوتي مسموع، أيوة، وهذا يجعل الانتماء يصير أكبر. ما ننسى طبعاً في نقطة مهمة يمكن أعود على السؤال الأول، مرامج أن ما يترك ولا فئة، يعني من الفئات المهمة جداً في الأسرة فئة المتقاعدين، الميزة فيهم خبرات عالية، ناس كبار فمحترمون ومقدرون عند بقية الأسرة، مليئون مالياً، هم أكثر من غيرهم في الجانب المالي غالباً طبعاً، فإذا كسبتهم أيضاً أنت كسبت أيضاً استمرار قوة المجلس وعدم ضعفه من كل الجوانب، من جوانب الخبرات ومن الجوانب الأخرى، وأيضا هم يمتلكون ما يمكن أن يقدموه لبقية أفراد الأسرة. وأنا أقول كلمة ودي رسالة أوصلها الحقيقة، أنا ليس صحيحا يعني أن ننتظر في هذه البرامج ومجالس الأسر بالذات أن يتساوى الناس في العطاء المالي. الصحيح لينفق ذو سعة من سعته،
كل واحد حسب
ومن استطاع. قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وبمناسبة هذا في سياق الإنفاق الأسري، ويعني والله رجل، أنا أعرف أسر، عدد من الأسر كان بناء البيت على الأقل 1,000,000 من شخص، والبقية عشان. على 50,000 و100,000 لاحظ يعني عن 10 عن 20 شخص، وهذا يجب أن يكون، وإلا ترى مع البنيان، وأن تعرف يعني الآن مواد البنيان غلت، أشياء تحتاج يعني الحقيقة إلى دعم مالي كبير. العلاج الذي أراه هو أن يقوم هؤلاء أصحاب الطول وأصحاب الأموال أن يستثمروا أموالهم في أسرهم، وهنيئا لهم. وأقول لكل شخص لا تنتظر أن توصي لعيالك سووا وفعلوا، افعل أنت، وصدقني أن وجودك في المجلس وأنت سلمت لك مبلغ وقدره يختلف عن شخص يدخل ولم يسلم شيئا أو سلم شيء يسير، يعني مهما كان له أثر في قدرك وفي عطائك. ونرجع مرة ثانية أن خير ما ينفق الإنسان على عياله وعلى أسرته.
أبغى أحمس نفسي وأحمس من يسمعنا أو يشاهدنا للأثر هذه المجالس من خلال موقف أو قصة مرت عليك تعزز هذا الكلام.
يمكن موقف يعني محدد معين يمكن ما يحضرني الآن بشكل خاص، ولكن الأثر الإيجابي أنا أراه دائما مستمرا. أنا أجزم يا دكتور خالد أن عددا من الأسر لا يعرفوا طبقة الكهول طبقة الشباب، عدد منهم لا يعرفون أسماءهم، فكيف بالصغار بالأطفال يعني. فمن أبرز الآثار الجميلة لمجالس الأسر هذا التعارف المستمر والدائم. الأمر الثاني العاطفة والمشاعر، وأنا أشوفها الحقيقة لا بأس. يعني في موقف صغير يعني مر قريبا، طلبت من أحد أفراد الأسرة خدمة، بعض الناس يتردد فيها، هي ليست خدمة مالية، هي خدمة وقفة يعني نحتاج إليها. إيش الرد يعني؟ رد مبكي يعني، كيف يعني كيف يشعرك يعني؟ أنت اخترتني كذا، أنت اخترتني يعني، يعني أنا قريب منك، أنا يعني معناها أني أنا لي شأن عندك كثير غيري، ليش أنا؟ ليش أنت اخترتني؟ صحيح أني في الفترة هذه مسافر، ولكني أستطيع أقدم الخدمة دي وأنا مسافر، أنت إيش تبغى؟ أنا مستعد، أنا حاضر. هذه دكتور خالد بعض الثمرات، يعني والله الثمرات لا تحصى، لا تحصى. ولذلك أنا أقول لكل شخص يعني بادر، عجل، فالإنسان يفترض أن يعجل بالخير، لا يدري الإنسان ماذا يصده عن هذا الخير في يوم من الأيام. اليوم الأمور طيبة واللي حولك والأفراد الموجودون يمكن التفاهم معهم، أنت تدري عن الجيل الذي يليه، قد يكون جيل متباعد، جيل فرقته المدنية، أشغلته الحياة، فلا يستطيع أن يقوم بهذا الشيء. إذا أقمته اليوم سيبقى لك أجر هذا الأمر ممتد بإذن الله عز وجل، ونحن أمام تجربة لها أكثر من 200 عام.
الله
الله الله يبارك فيكم،
الله يرضى عليك.
وعليكم
سعود،
الله يسلمك.
مستمتعين جدا يا رب.
الله يسعدكم يا رب.
سعداء بحديثك الماتع. أنا أبغى أترك لك كذا مساحة بيضة في الأخير، سواء فيما يتعلق بهذه المجالس الأسرية أو فيما يتعلق بالأسرة. إيش الرسالة اللي تحب توجهها؟
أحب أن أقول لكل من يستطيع أن يقدم خيرا في هذه الحياة فليقدمه، ولا تكن متفرجا، بل كن أنت على خشبة المسرح. أنت كن اللاعب الذي يسجل الهدف، وليس الملايين التي تتفرج خلف شاشات أو على المدرجات. لا تقل ليس لدي شيء، لديك أشياء عليك أن تكتشفها وأن تتعرفها وأن تحولها إلى شيء يمكن نقله للآخرين والنفع الناس به. الفرص متاحة وكثيرة جدا، تستطيع أن تنقلها أنت بيدك بقلمك، وإلا دع الآخرين ينقلونها لك. تستطيع بإذن الله. حتى بالفعل يعيش الإنسان ليس حياة واحدة، وإنما يعيش حياة متجددة مستمرة. وقد أذهلتني كلمة لابن الجوزي رحمه الله، مضمونها إنني قارنت بين ما أقدمه للناس من دروس. دروس ابن الجوزي كان يحضرها مئات الآلاف بدون ميكروفون للمبلغين، وأثره عظيم، يسلم من يسلم ويتوب من يتوب، هذا أمر مشهور عنه. قارنت بين ما أقدمه للناس من محاضرات وبين ما أكتبه، فوجدت أن ما أكتبه أولى وأهم، لأن هؤلاء معدودون مهما كثروا، وأما الذين سيأتون فأقدارهم وأعدادهم عند الله سبحانه وتعالى لا قد لا تحصى. وها نحن ننقل كلام ابن جوزي، وكلنا نقرأ له ونقول قال ابن جوزي وقال ابن جوزي. فإذا نستطيع أن نخرج ما في داخلنا قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى بقدر ما نستطيع. وأقولها لكل إنسان يحتضن أفكارا، قل أفكارك، لا تقول هذه فكرتي لا أنا أبغى أنفذها، قد لا تستطيع تنفيذها. قل أفكارك، هذه الفكرة قد تذهب في قلب صافي نقي ينتفع بها وينفع الناس وينفع الآخرين بها، ولك أجرها بإذن الله.
خاصة في إطار أسرة مثل ما تفضل،
وخاصة في إطار أسرة
تنبت وتزهر إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
الله يحسن إليك دكتور خالد بن سعود الحليبي، مدير عام هيئة التنمية الأسرية بالأحساء، والمدرب والمستشار وصاحب التجارب الأسرية وال ميداني الرائع. شكرا
الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا لكم، وهذا من حسن ظنكم وما قدمت إلى واجبي، ومعي فريق أعمال مستمر الحمد لله، ونسأل الله جل يتقبل يا رب كل ما يقام وما يقال.
آمين.
شكرا لك دكتور خالد،
الله يحسن إليك. الله
شكرا لله عز وجل على إحسانه، شكرا لإخواننا في ويان،
الله يرضى عليك. وأنتم يا من يستمع ويشاهدنا كل الشكر والمحبة والتقدير لكم على متابعة سواليفنا الأسرية. دائما ما نسعد بتفاعلكم معنا، نشركم لهذه المقاطع أو بعضها في وسائل التواصل الاجتماعي لننشر سويا هذه الأفكار النيرة، لتكون بإذن الله عز وجل أزهارا يانعة في حديقة مجتمعنا الغناء في وطننا الغالي. إلى الملتقى في سواليف قادمة بحول الله عز وجل. استودعكم الله وفي أمان الله.